أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أشرنا في لقائنا الأخير إلى حديث عن الأنظمة الديمقراطية، وقلنا إن الغرض من هذا الحديث ألا ننبهر وألا نخدع وألا نستشعر أننا دون الأمم، أو أننا نحتاج إلى مثل هذه الأمور لنحيا أو لنتقدم أو لنواكب التطور. هذا الشعور بالدونية الذي يصيب الكثير منا أو يصيب الكثير من أبنائنا ممن هم منبهرين بمثل هذه الأنظمة، وهم في الحقيقة لا يعرفون حقيقتها. أنا كنت بالأمس بتكلم في قناة الرحمة في هذا الموضوع، وختمت حديثي بهذا الكلام. ديمقراطية آلية. يعني آلية يعني الناس بتتفق على كيفية تسيير العمل في دولة ما، ولهذا لا ينطبق نظام مع نظام آخر، مع أن الكل يسمي نفسه ديمقراطي، لا ينطبق تمام الانطباق. وإحنا ذكرنا ثلاث نماذج في أنظمة الديمقراطية الغربية. ذكرنا النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية، حكومة البرلمان، وذكرنا النظام الرئاسي النموذج الأمريكي، وذكرنا النظام البرلماني النموذج الإنجليزي، وذكرنا النظام المختلط بين رئاسي وبين برلماني وهو النظام الموجود في فرنسا. هي دي النماذج المنشودة للديمقراطية في العالم. حينما تقول إنجلترا تقول فرنسا تقول أمريكا، هذه النماذج المنشودة، وهي نماذج غير متطابقة غير متوافقة، مما يدل على أن لكل أمة خصوصياتها، لكل دولة خصوصياتها. ومن هذا المنطلق نقول للمنبهرين: نحن أمة مسلمة، نحن أمة لديها شرع، لديها شريعة، نحن أمة تدين بدين، هذا الدين هو دين الله. فإذا كانت هذه الأمم مع انتسابها لدين واحد غير دين الإسلام، وتقاربها في الظروف بصفة عامة، ظروفها متقاربة، إذا كانت هذه الدول راعت الخصوصيات، فكيف لا يراعي المسلمون الخصوصية التي تتعلق بواقعهم بثقافتهم بدينهم؟ هي دي المسألة المهمة حتى لا نصاب بالتغريب، لا نكون مستغربين، بمعنى أننا ننبهر بكل ما يأتي من عند الغرب وندعو له وندعو إليه. في هذا اللقاء أنا أريد أن أتكلم عن بعض المبادئ التي عرفت في الديمقراطيات، وكيف أن المسلمين أيضا حينما ينبهرون ويستغربون ربما يحملون الإسلام ما لا يحتمل. من المبادئ التي عرفت في الديمقراطية الحديثة ذلك المبدأ المعروف بمبدأ سيادة الأمة. مبدأ سيادة الأمة ومفاده أن الأمة هي مصدر السلطة. تفاجأ بكثير من المسلمين يقول الإسلام هو أول من عرف مبدأ سيادة الأمة. إذا كان مبدأ سيادة الأمة أصلا لم يعرف إلا في القرن 17، يعني بعد الإسلام بقد إيه؟ لا 17 ميلادي، يعني بعد الإسلام بقرون عديدة، بعد الإسلام بقرون عديدة. فكيف يعني الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في القرن 7 الميلادي بعد 600 سنة من ميلاد المسيح، يبقى حوالي 11 قرن. فكيف تنسب للإسلام مبدأ بشريا أو رؤية بشرية عرفتها البشرية بعد 10 قرون أو 11 قرن؟ ثم هو مبدأ لا يسلم من النقد ولا يخلو من النقد، إن أي فكر بشري أي فكر بشري عرضة للانتقاد. يعني لا يغرنك إن في فكر بشري معين ساد في ظرف من الظروف وفي بيئة من البيئات تنسبه للإسلام، وهذه طريقة من أسخف الطرق. ولهذا لما ظهرت الشيوعية أو الدول الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية والصين، هذه الأنظمة الشيوعية وظهرت وغلبت هذه الأنظمة الشيوعية في أمريكا الجنوبية، رفع المسلمون راية الاشتراكية وقالوا إيه؟ الاشتراكية في الإسلام. إيه علاقة الاشتراكية بالإسلام؟ الاشتراكية ده فكر بشري، رجل قال الإصلاح لن يأتي إلا في هذا الاتجاه وتطرف في عرض وجهة النظر، قال نلغي الملكية خالص، ما فيش حد يملك، حتى ثوبك اللي عليك ما يبقاش ملكك، أمال الملكية تبقى إيه؟ قال لك نأمم كل شيء. الملكية تبقى لمين؟ قال لك الملكية تبقى للأمة للشعب، كل شيء من وإحنا كلنا شغالين عند الشعب، وهي دي هي دي العدالة. هذه الصورة صورة متطرفة في التعامل مع ظروف الناس، ولهذا لم تعش طويلا. انهار الاتحاد السوفيتي بعد قرابة 150 سنة أو 100 سنة، واضطرت الصين لتغيير سياستها الاقتصادية إلى سياسة تتوافق سياسة عكسية تماما لكي تتقدم اقتصاديا. يعني الصين ما تقدمت اقتصاديا بالاشتراكية، وإنما تقدمت اقتصاديا بآليات السوق. طب نقول الإسلام هو اللي عرف آليات السوق لأنه أقر الملكية؟ الإسلام فوق هذا كله. الإسلام ليس من التواضع بحيث إن احنا نبحث له عن فكرة لندرجه تحتها. الإسلام ليس من الضعف بحيث إن احنا نبحث له عن مثل أعلى لنقول الإسلام يقول بهذا المثل الأعلى. الإسلام دين الله الذي ارتضاه لأوليائه لعباده المؤمنين، وكما قلنا هو دين أنبياء الله ورسله، لا نعرف نبيا إلا وكان مسلما، لا نعرف رسولا إلا وقد كان على الإسلام، فهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده ولا دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام. فهل صار الإسلام عندنا لجهالتنا وجهلنا بهذه المثابة؟ نعم، الإسلام أعطانا مساحة واسعة في إدارة الدولة وإدارة الأمة وإدارة شؤون الحياة، أعطانا مساحة واسعة لكي لا نتقيد، لأن الإسلام كما قلنا ليس قوالب جامدة في كل شيء. نعم هناك أمور قطعية لا خلاف عليها، لا نختلف فيها ولا نختلف عليها، وهناك دائرة واسعة في الحياة هي دائرة المرونة والتغير وملائمة ظروف الزمان والمكان، وقد كان فقهاؤنا يراعون هذا في اجتهاداتهم وفي فقههم، ولهذا جاء الفقه واسعا وجاء الفقه مرنا وجاءت الآراء والأفكار كثيرة كلها تستند إلى نص، كلها تفقه وتفهم النص في إطار روح التشريع وروح النصوص. الإسلام ترك لنا دائرة العفو كما جاءت في الحديث ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. ترك لنا دائرة واسعة لنجتهد فيها بما يحقق لنا مصالحنا، لم يتركها ربنا نسيانا ولم يتركها ربنا جهلا حاشا لله، وإنما تركها لأن هذا الدين سيحكم الناس في كل زمان ومكان. ولهذا خلاصة هذا القول أنا أريد ألا ننخدع وألا ننبهر بمثل هذه الإصلاحات وألا نحكم هذه الإصلاحات على إسلامنا، فإسلامنا أرقى وأعظم من أن نحكم فيه هذه الإصلاحات. ولهذا تجد بعض الناس يكتبوا الإسلام أول من عرف مبدأ سيادة الأمة، الإسلام هو أول من عرف مبدأ الفصل بين السلطات، الإسلام هو كذا هو كذا. يا أخوانا هذه المبادئ مبادئ بشرية، الإسلام أرقى منها وأعظم منها، وليست عظمة الإسلام في أن ننسب إليه أي مبدأ من هذه المبادئ. طب تعالوا نشوف يعني إيه مبدأ سيادة الأمة. احنا عارفين يا أخوانا أن السيادة أصلا للدولة، ولهذا بتنقسم الدول إلى دول ذات سيادة أو دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة. إمتى الدولة تبقى ناقصة السيادة؟ لو كانت محتلة، في دولة بتحتل هذه الدولة أو بتحتل جزء منها، يبقى الدولة المحتلة دي إيه؟ كاملة السيادة ولا ناقصة السيادة؟ طب إيه هي السيادة؟ يعني السيادة هنا وصف للدولة، والدولة دي شخص معنوي برضو. يعني إيه شخص معنوي؟ زي ما أقول الشركة، الشركة شخص معنوي، والشخص المعنوي قد يكون له ذمة مالية وقد يكون له يتحمل بأعباء وتكاليف ويكسب أرباح ونحو هذا، مع أن الشركة ليست شخصا طبيعيا. احنا ممكن 10 أسسوا شركة، لما احنا 10 أسسنا شركة القانون والناس يتعاملوا مع هذه الشركة باعتبارها كيان، مش باعتبار فلان أو فلان، باعتبارها كان هذا هو الشخص المعنوي في القانون. الدولة شخص معنوي، إنما هي الشخص طبيعي، تكبر تتسع تصغر، لكن هي في الأول وفي الآخر دولة. والسيادة من سمات الدول، لكن جم الفرنسويين في زمن الاستبداد وأرادوا أن يرسخوا سلطان الملوك، الملك أيام الحروب الصليبية كان بينازع السلطان الإقطاعي الكبير وبابا الكنيسة. بابا الكنيسة عايز الناس كلها تبقى تحت طوعه وتحت حكمه، والإقطاعي عنده إقطاعية كبيرة فيها عشرات الألوف من العبيد بيشتغلوا عنده في أرضه، فعايز الناس يبقوا تحت طوعه وتحت سلطانه. طلعت أوروبا، لما أوروبا بدأت تنشأ فيها الدول كانت معظمها دول ملكية، فبدأت تتصادم مع سلطة الإقطاعي ومع سلطة إيه؟ البابا. استطاع الملوك بما عندهم بقى من قوة وبيوش وتنظيم انهم يقضوا على سلطة الاقطاعيين، بقى الاقطاعي غصب عنه جزء من اجزاء الدولة. دخل فين؟ في الدولة، اصبحت السيادة للملك مش للاقطاعي. نعم الاقطاعي مستفيد، عايز يستفيد من هذا النظام فدخل تحت لوائه، وبدأ الصدام مع البابا والملك، وظهر هذا الصدام جليا بعد انتهاء الحروب الصليبية بهزيمة اوروبا الصليبية في بلاد مصر والشام، هزموا هزيمة منكرة بعد غزوات استمرت حوالي 3 قرون، حوالي 300 سنة بيغزو سواحل الشام ومصر ويعودوا خائبين. فبدأ هذا الصدام لمصلحة الملوك، واستطاع بعض المفكرين الفرنسيين انهم يخترعوا نظرية السيادة للملك. يعني مين صاحب السلطة الذي لا يملك احد ان ينازعه في سلطانه؟ قالوا الملك. قالوا ايه؟ الملك. يبقى السيادة لمين؟ للملك. نظرية اخترعوها وضعوها. لما هاجت أوروبا على ظلم الملوك في القرن ال17 وأرادت أن تتنصل من سلطان الملوك بعد ما قامت الثورة الفرنسية بعد 1700، قالوا السيادة ليست للملك، خلاص الملك شالوه، السيادة ليست للملك وإنما السيادة للأمة. اخترعوا ايه؟ فكرة ان السيادة لمين؟ للأمة. طب مين هي الأمة يا اخوانا؟ يقول لك مجموع الأفراد، من هي الأمة؟ لك مجموع الأفراد، مجموع الأفراد الذين تتشكل منهم الدولة والأمة. قالوا السيادة لها، وجعلوا الأمة، جعلوا الأمة هذه الشخصية الاعتبارية هذه. والقانون صعب يستوعب هذا، لأن الأمة ليست كالدولة. الدولة شخص اعتباري، زي ما أقول الشركة شخص اعتباري، ما أقدرش أقول موظفين الشركة هم أمة، أفراد الدولة هم أمة. خاصة المقصود بالأمة بالأفراد هنا الأفراد المواطنين، يعني بنخرج الأجانب ونخرج من ليس لهم حق المواطنة كما نقول. خذوا بالكم من الكلام ده، لأن احنا النهاردة بننبهر، حدثنا عن المواطنة وحدثنا عن الدولة وحدثنا عن سيادة الأمة وحدثنا عن السيادة الشعبية، وكل دي مصطلحات احنا مش عارفينها، لكن بتقدم لنا مغلفة بالسلوفان عشان نقول اه والله ده هو ده المثل الأعلى، هو ده المثل الأعلى. فاخترعوا فكرة ان السيادة للأمة، وقالوا ان الأمة هي صاحبة السيادة، والسيادة دي كتلة واحدة، كتلة واحدة. بس الأمة ما هيش كتلة واحدة، الأمة مجموع ملايين من الأفراد والبشر، وليس هؤلاء البشر متوافقون في كل شيء. لأنت لو عرضت مسألة على البشر في أي مجتمع مش هتفقوا على رأي واحد، دي طبيعة البشر يا إخوان، ولا يزالون مختلفين. قالوا لا، يبقى أغلبية البشر، يبقى السيادة للأمة يعبر عنها الأغلبية، عشان يحلوا الإشكالية نمرة واحد، ان الامة دي شخص لا وجود له، اللي هو شخص معنوي واضح المعالم، وانما اشخاص كثيرين وكيف يحكمون هم. ومن هنا جاءت فكرة احياء الديمقراطية، اللي هي فكرة حكم الشعب لنفسه بنفسه. وانا ذكرت بالامس وذكرت لكم من قبل ان قضية ان الديمقراطية حكم الشعب لنفسه اكذوبة كبيرة. الشعب لا يحكم، الشعب يحكم. طبيعة الشعوب انها بتحكم ولا بتحكم؟ زي القذافي ما ضحك على الناس وقال لهم جماهيرية، الجماهير هي اللي بتحكم. عشان كده لما قالوا له تنحى، قال لهم اتنحى ايه، هو انا رئيس؟ هو انا رئيس عشان اتنحى؟ انا فوق الرؤساء، انا مالك يعني. هو حتى ما مش عارف هو ايه، وهم نفسهم ما هم مش عارفين هو ايه، لانه اخترع لهم كتاب اخضر، واخترع لهم نظام اسمه نظام الجماهيرية، مش يعني حتى مش جمهورية، جماهيرية. وقال ان الجماهير هي اللي بتحكم. وطبعا حرك الغوغائية في بعض البلاد، عمل لهم مجالس شعبية محلية، قال لهم انتوا اللي بتحكموا، هم لا يملكون شيئا وهو الذي يملك كل شيء. فكيف استبداده في صورة ديمقراطية، بل اعظم. يعني القذافي لا يعترف بالديمقراطيات، وانما قال النظام الوحيد المحترم هو النظام الجماهيرية، وهو النظام اللي هيفرض نفسه على العالم في القرن 21. طبعا كل دي افكار بتخدع بها الناس، وممكن الناس تنبهر بجوهر الفكرة. لا يا اخوانا، ده انتوا اللي بتحكموا. والحقيقة ان الناس ما بتحكمش، الناس ايه؟ بتحكم. يعني الناس في اي دولة من الدول مش هي اللي بتحكم، لكن في حكام وفي محكومين. فجاءت فكرة الديمقراطية عشان تقولي الشعب بيحكم، غير صحيح. فين الشعب اللي بيحكم؟ انت بتحكم واني بحكم؟ إذا حكمت على بيتك يبقى كويس، إذا حكمت على ابنك يبقى كويس، لكن أنت بتحكم الدولة؟ لا طبعا. أنت بتحط القانون، أنت اللي بتطبقه، أنت اللي بتنفذه، أنت اللي بتحكم في المحكمة؟ لا طبعا. يبقى لا ننخدع بقضية أن الشعب بيحكم، وإنما الشعب يحكم. طب مين اللي بيحكمه؟ يقولك آه الفكرة الديمقراطية هتخلي الشعب هو يختار حاكمين، يختار حاكمين بالإجماع. الإجماع مستحيل، الإجماع فكرة مستحيلة في هذه الأمور. قال لك لا، بالأغلبية، بالأغلبية. نلوم حتى الأغلبية دي غير صحيح، ده الأغلبية 50% زائد واحد. يعني ما يكون عندنا برلمان فيه 500 عضو، يبقى الأغلبية كام؟ 251. ما اسمهاش 51%، اسمها 50% زائد واحد، دي تعمل أغلبية. طب وال 249 ما لهمش رأي، هنمشي رأي ال 251؟ 249 ما أصبح ما لهمش. طب ده حكم الكل؟ لا مش حكم الكل، لكن احنا لازم نسميه في الآخر ايه؟ حكم الكل. ماشي نقول كده، لا يعني لا احنا لا بناخد رأيهم، لكن في الاخر مين الرأي، مين اللي بيمشي؟ طيب يبقى رأي الاقلية لم يؤخذ به، يؤخذ به في ايه؟ بس كان في رأيين متعارضين، واحد بيقول نمشي يمين والتاني بيقول نمشي شمال، هنمشي يمين ولا شمال؟ خليك معايا بس، مين اللي يشوف، مين اللي يشوف الاصلح؟ ما فيش حاجة اسمها المجموعتين يقتنعوا، ده بيقول اسمعني بس، اسمعني بس، خلاص يبقى رأي الأغلبية. قول كده من الآخر، من الآخر ده رأي مين؟ مش رأي الكل، صح؟ في حاجات ما فيش مش محتاجة فصال يا اخوان، واحد زائد واحد يساوي كام؟ اتنين، مش محتاجة نجادل فيها. فمئتين واحد وخمسين ها قدام ايه؟ 249، دول بيقولوا يمين ودول بيقولوا شمال، هنمشي يمين، صح؟ يبقى ال 249 رأيهم لم يعمل بيه، واضح؟ يبقى احنا بناخد بنص. طب نيجي نشوف المجموعة بتاعت البران بتمثل مين؟ مين اللي انتخبوا أصلا؟ ده بتلاقي نفس القصة، انتخبوا ايه؟ أغلبية الناخبين. خليك بس معايا، أنا عايز أفلسفها لك فلسفة. أغلبية مين؟ طب الناخبين دول كام من أبناء الدايرة؟ يقول لك دايرة بلبيس والعاشر من رمضان مثلا فيها 200 ألف صوت. طب وهي بلبيس والعاشر من رمضان فيها 200 ألف نسمة؟ أكيد فيها مليون ولا أكتر. لكن هو قال لك المقيدين في الجداول، مش كده؟ هم دول اللي هيقولوا رأيهم. طب والمقيدين في الجداول كلهم راحهم؟ ده راح منهم 10%. وبعدين أغلبية العشرة في المية دول 5%. ده في الآخر طلعت إنها أكذوبة، وفي الآخر اللي بيقول رأيه نسبة أقلية بالنسبة لإيه؟ عشان كده كانوا دايما يدوشونا بالأغلبية، يقول لك الأغلبية الصامتة. فاكر أنت الكلام ده؟ لكن الأغلبية الكاسحة ما بتتكلمش. الغلابة اللي زيه زيك لكن عايز يوهمنا بهذا المعنى، وما فيش مانع ان احنا نوهم بهذا المعنى، بس ما يبقاش اندهرنا بهذا المعنى يقابل ديننا او يقابل اصول ديننا. انا مش ضد هذه الانظمة، بس انا عايز اقول عايزين نعي نفهم، حدش يضحك علينا من غير ما يفهمنا، ما حدش يضحك علينا من غير ما يفهم. هيجي يقول لك انا مش عايز دولة دينية، انت يا ابني يا عم مش انا عايز حكم ربنا يطبق، وما اقصدش حكم ربنا حكمي انا، حكم القطع الذي لا خلاف عليه يطبق، توافقني ولا توافقني. يقول لك لا مش عايز دولة دينية، انت عايز صفر، طيب انت عايز صفر رايك كأقلية عليا. طبعا هذا كلام غير منضبط، كلام غير. ارجع لمبدا سيادة الام، ارجع لمبدا سيادة الام اللي اخترعوا مين؟ الفرنسويين. مبدا فرنسي اخترعوا لظروف معينة لتأييد سلطان الملوك ضد البابوات والإقطاعيين. خلاص الملك تأيد سلطانه بقى هو نمرة واحد، وأصبح الملك يقول أنا الدولة، ماشي خلاص وصلوا كده. بعد كده قلبوا على الملك، شالوه قتلوه، فأوهموا الناس إن السلطة لمين. ياريت قالوا شعلوا للأمة، وتعرف لما نقول للشعب تختلف عن الأمة، لأن تيجي في الآخر تقول الأمة مين، يقول لك لا أصل شخص معنوي، شخص معنوي ازاي؟ المهم بعد كده نتج عن مبدأ سيادة الأمة نتائج يمكن ممكن أقول عليها أنها تخصصية شوي. يقول لك الانتخاب وظيفة وليس حقا، يقول لك مثلا النائب يمثل الأمة كلها ولا يمثل دائرته. يعني أنا لو نجحت عن العاشر من رمضان وبالبيس لا أمثل العاشر من رمضان وبالبيس ولا أمثل جمهورية مصر العربية كلها. دي نظرية ان الامة كتلة واحدة، فالنائب يمثل الكتلة دي. طبعا الكلام ده رفض في التطور الفرنسي نفسه، رفض بعد كده وبدأ يقولوا طب ما تيجي نكيفها تكييف تاني، نقول عليها بدل مبدأ سيادة الامة نسميها مبدأ السيادة الشعبية. يعني ايه مبدأ السيادة الشعبية؟ قال لك عشان الناس تفهم شوية، يعني كل فرد من افراد الامة له حتة قد كده من السيادة، اما نحط الحتة دي جنب الحتة دي جنب الحتة دي ونجيب مجموع الشعب يبقى ايه؟ يبقى دي مجموع السيادة. يبقى أنا بمثل جزء صغير من السيادة وأنت بتمثل جزء صغير من السيادة، وفي الآخر يبقى النائب بيمثل دائرته وناخبيه مش بيمثل الأمة كلها. كل دي أفكار المفكرون لما يخرجوا علينا بنظريات ما فيش مانع إن احنا نقبل النظريات، نقبلها يعني تعتبر علينا فنسمعها ونناقشها ونفقهها، ولكن كما قلت لا ننبهر، لا ننبهر. انا عايز ارد بس على اللي قالوا ان الاسلام اول من عرف مبدأ سيادة الام، والاسلام هو اول من قال بان الامة مصدر السلطات. اللي بيقولوا كده مش فاهمين الاسلام، اللي بيقولوا كده. انتوا عارفين مبدأ سيادة الأمة او مبدأ السيادة الشعبية، مبدأ السيادة الشعبية معناه ايه في ابسط، في ابسط مضامينه؟ معناه ان الكتلة الحاكمة سواء في البرلمانات او في رأس الدولة تملك ان تفعل ما تشاء طالما في جيب الاغلبية، ايه والاغلبية ماشية ورايا اعمل اللي انا عايزه. ودي فكرة الديمقراطية، خد بالك دي فكرة الديمقراطية. طالما انت قدرت توصل لايه واحنا قلنا ان الاغلبية ده وهم، ده الحقيقة هي مش اغلبية ولا حاجة، لكن الاغلبية اللي جابتها لنا آلية الديمقراطية. اقدر اعمل اي حاجة، حتى قال قائلهم ان البرلمان الانجليزي يقدر يعمل اي حاجة، حتى انه يخلي المرأة رجل والرجل امرأة. هذا كلام قاله مفكر انجليزي. اي الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش يعملها البرلمان انه ما يخليش الرجل ايه امرأة والمرأة رجل. فرد عليه واحد تاني قال له لا يقدر، ما فيش حدود لسلطاته، مش انتوا اللي اخترتوه، ما فيش حدود لسلطاته. طبعا اما نيجي ننظر للكلام ده في امة مسلمة، في امة ايه مسلمة، هل ممكن الاغلبية تقول لا احنا عايزين نكفر بالله؟ يبقى مقبول مش مقبول؟ هل ممكن الاغلبية تقول احنا مش هنصلي؟ انا بس بدأت معاك ايه، طب هل ممكن الاغلبية تقول احنا مش هنطبق الحكم الشرعي الفلاني القطعي؟ الحقيقة بتوجد هذا، واحنا بنقولش كده، ما احنا عندنا احكام شرعية غائبة عن التطبيق والتنفيذ بقالها قرابة 100 او 200 سنة بزعم حكم الاغلبية. والاغلبية الناس مش فاهمة، الناس نايمة، الناس في غيبوبة. بل اذا سألت الناس سؤال حقيقي، لا الناس مع الدين، الناس مع الانضباط، الناس مع الانقياد لحكم الله عز وجل. لكن هو الناس اللي بتخدع، القلة اللي بتخدع البسطاء بشعارات سيادة الأمة والسيادة الشعبية والديمقراطية، هي في الآخر اللي بتمرر ما تريد من أشياء. عشان كده زي ما قلت لك عرضوا علينا فكرة دولة مدنية، اوعى دولة دينية، وخوفونا دولة دينية يعني استبداد، ودولة مدنية يعني حضارة ورقي ونحو هذا، مع ان الاصطلاح ما يلزمناش اصلا، سواء حلو ووحش ما يلزمناش ولا ينطبق علينا، لان احنا اللي بيمنعنا من الاستبداد العدل الذي قرره الله. عشان كده ذكرت امبارح مثال واحد لحديث نبوي واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. والله لو طبقنا هذا الحديث نلغي اي استبداد. قالوا كيف ننصره ظالما؟ قال تضرب على هديه تمنعه من الظلم. يبقى الرسول بيخاطب المسلمين ان احنا ننصر المظلوم، ده كلام جميل. قال لا، وتنصر اخوك حتى لو كان ظالم. طب انصره ظالم ازاي؟ قال تمنعه انه يظلم. والله لو في واحد في اوروبا وقف على هذا الحديث لكان عمله نظرية وكانت نظرية بهرت الدنيا كلها. اذا هذا المبدأ، هذا الفكر الفرنسي كما قلنا يعني لا ننبهر به. وانا بقول الكلام ده لان بعض المسلمين تحت ظروف الانبهار، يعني العقاد مثلا كتب كتاب اسمه الديمقراطية في الاسلام، الاشتراكية في الإسلام، مع أن الاشتراكية والديمقراطية بينهم ده مذهب اقتصادي وده مذهب فردي صحيح، لكن بينهم مسافات. لكن أنا لما انبهرت بفكرة بدأت ألمع في الإسلام وأهرش في الإسلام، يمكن ألاقي في حاجة تشبه الفكرة، فلو لقيت الحاجة دي أقول بس الإسلام هو ده، إساءة للإسلام، دي إساءة للإسلام. عشان كده أهم شيء يا أخوانا في المرحلة التي نحن فيها الوعي، واهم شيء ان احنا نبني وعينا على فهمنا لاصول ديننا. انا مش هفهم الدين كله لان انا مش متخصص، انا مش هبقى راجل دكتور في الازهر مطلوب مني افهم الفقه بالتفصيل، لكن في عندي امور قطعية. عندي مثلا انني اصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، مش محتاج حد يفهمني، مش محتاج حد يفهمها لي، خلاص انا مستوعبها. عندي بر الوالدين وصلة الارحام، مش محتاج حد يفهمها لي، دي أصول واضحة المعالم بينة من دين الله ومن شرع الله. كذلك الأصول العامة في الأمة من الحكم بالعدل ونفي الظلم وغير هذه، دي أصول واضحة واضحة، اللي بيضمنها وعي الأمة بدينها، إحساس الأمة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أئمة المسلمين وعامتهم. يعني وعي الأمة بإسلامها هو الذي يرقى بالأمة لأخذ ما في الإسلام مما يرفعهم الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما قلت لكم أن هذا المبدأ انبهروا به في الأول، وبعد ما انبهروا به قرابة 100 سنة رجعوا قالوا لا ده مذهب غير صحيح، طب نعمل فيه، قال لك يعني نطوره شوية، بدل ما هو سيادة الأمة نخليه السيادة الشعبية، السيادة اللي مجموع الشعب، وبدل ما النائب بيمثل الأمة كلها لا النائب هيمثل دائرة. واحنا لما خدنا منهم المذهبين خلطناهم في بعض، ضربناهم في الخلاط وخدناهم ككوكتيل، مع انهم هم مبدئين بينهما فروق واختلافات، لان احنا لما بنقلد بنقلد حتى ايضا جاهلين غير ضابطين لما نقلد. احنا طبعا ما احناش بتوع سياسة يا اخوانا، واحنا السياسة، بس احنا مش عايزين حد يخدعنا باسم هذه المصطلحات، لا نريد لاحد ان يخدعنا باسم هذه المصطلحات، نحن لا نرفضها، لان اسلامنا لا يرفض ما يحقق لنا الخير، اسلامنا ادانا مساحة واسعة للاجتهاد، والاجتهاد مش هو اجتهاد افراد، هيبقى اجتهاد علماء، هيبقى اجتهاد ناس اصحاب رؤى، اصحاب رؤى، اللي بيجتهد هو صاحب الرؤية، اللي عنده علم وفقه، بس يجتهد هو عنده آلية الاجتهاد، وآلية الاجتهاد اولها العلم، اولها العلم بالنص الشرعي، العلم بظروف الواقع اللي هطبق عليه النص الشرعي، او العلم بمنطقة الفراغ التشريعي كما نقول عنها منطقة العفو، ابقى فاهم انني هنا ايه بجتهد في مساحة مأذون لي فيها ان اجتهد. لكن يقال عندنا في الفقه لا اجتهاد مع النص. يعني ايه لا اجتهاد مع النص؟ ما ينفعش الغي النص ولا انا بجتهد، لان النص ده من الذي امرني به؟ الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة بقى هنا ايه، يحترم ولا لا يحترم؟ كل مسلم يقول احترمه. طب تحترمه، طب الامة تقدر تخلفه؟ ولو الامة خلفته نمشي ورا الامة؟ هي فين الامة دي اصلا؟ ده هم غلفوا لنا نظرية وضحكوا علينا بيها، ضحكوا علينا بيها، يعني كلام غير معقول وغير مفهوم. ولهذا بعض الفقهاء المسلمين لما انبهروا في الاول وقالوا الأمة مصدر السلطات والإسلام أول من عرف هذا، رجعوا وقفوا قالوا لا، ده احنا عندنا أحكام شرعية جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية التي جاءنا بها الرسول الأحكام الشرعية القطعية. يعني ايه قطعية؟ يعني لا خلاف عليها، اللي فيه خلاف هناخد منه الراجح، ما ترجحه الأمة، ما يرجحه المجموع، ما ترجحه الطائفة الحاكمة ماشي، لكن الذي لا خلاف عليه القطعي واجب الأخذ به عند الكل. هنا أصبحت هذه السلطة للأمة ولا لشرع الله؟ لشرع الله. عشان كده بدأ ناس يقولوا إيه يا أخوانا، صحصحهم، السيادة في الدولة المسلمة ليست للأمة مطلقة، وإنما السيادة للأمة المحكومة بشرع الله. يبقى الأمة ما تقدرش بقى تعمل الرجل المرأة والمرأة الرجل زي ما البرلمان الإنجليزي يقدر. الأمة ما تقدرش تلغي حكم شرعي قطعي، لأن الأمة مخاطبة بهذا إيه؟ إحنا بنتكلم عن أمة مسلمة مخاطبة بهذا الحكم الشرعي القطعي. طبعا أنا مش هدفي أنني أصعب المسائل على الناس، لكن هدفي الأساسي كما قلت في أولا وأقول آخرا، نريد لنا أن تكون عندنا ثقافة، تكون عندنا ثقافة، لكن أن تنضبط ثقافتنا بأحكام شريعتنا، ما بقاش مثقف وما بعرفش حاجة في ديني، لأن احنا ابتلينا بالنوعية دي. راح فرنسا درس، عمل دكتوراه في فرنسا، ها، وجاب لي دكتوراه في القانون الدستوري والإداري، ماشي كلام جميل كويس، احنا مش ضد الكلام ده، بس افتح المصحف اقرأ آية ما بيعرفش يقرأ آية. طب ما انت هنا خدت جانب وتركت جانب، فنظرتك هتبقى نظرة مش ملائمة لينا، صح ولا غلط؟ انا عايزك تبقى مثقف هنا وهنا، عشان ما تنبهرش بهذا الجزء وتترك هذا المهم، وتترك هذا المهم. ده انت معاك دكتوراه وما تعرفش ايه رأيه في المصحف، معناه ده ايه؟ معناه انت مصليش، احتمال، احتمال بيصلي واحتمال واحتمال بيصلي وبيقرا غلط واحتمال ما بيصليش، الحاجات دي مش في حساباته. هو فاهم الحاجات دي علاقه بينه وبين ربي ما حدش له دعوه بيها. نعم هو في الاول وفي الاخر في علاقه بينك وبين ربك ما حدش له دعوه بيها، لان ربنا قال لست عليهم بمسيطر. لكن ما تجيش انت بقى تركب على الامه وتقول لي انا عايز اعمل الكلام ده. يعني خليك في حالك انت يا مسكين، ايه في ظروفك الصعبه والتعبانه ومحدش هيقول لك حاجه، لكن ما تجيش تفرض هذا وتقول هذا الذي ينبغي ان يفرض على الناس. ده ظلم، ده كلام غير مقبول. اي طبقه عاقله، اي مجموعه عاقله من الناس فهم الدين هترفض هذا، هترفض هذا. واحنا دايما مشكلتنا يا اخوانا، يعني اتينا من المستشرقين والمستغربين. المستشرقين ضحكوا علينا، لان المستشرقين دول جماعه من الاوروبيين درسوا الاسلام، درسوا اللغه العربيه ودرسوا الاسلام، بس لم يدرسوا الاسلام بنيه خالصه، وانما درسوا الاسلام ليكيدوا للمسلمين. قال لك عشان نضرب الامه دي لازم نخش نعرف اساس رقيها ايه. اساس رقيها القران والسنه. طب نخش ندرس القران والسنه عشان نجيب لهم اشياء نقول لهم دي متناقض، ده غير صحيح، ده مش عارف. هو دخل يدرس مش عشان يؤمن، ولكن عشان ايه؟ يبعت لك رسائل تشكيك ورسائل ان هذا الشبهات وهذا الكلام غير نافع. دي طريقة معظم. طبعا بعضهم كان ربنا بيهديه، لكن هم نفسهم قاموا على هذه الدراسة بالنية دي. عايزين نكيد للناس دول ان احنا نعرف لغتهم ونعرف دينهم عشان نصدهم عن هذا ونكتذبهم الى هذا الذي نريد ان نكتذبهم اليه، نسيطر عليهم. المستغربين جماعة عرب راحوا درسوا في اوروبا، مش عشان يجيبوا لنا الحلو اللي عند اوروبا، لا، راحوا قالوا مش هننفع الا ان احنا نجيب اللي عند اوروبا كله بحلوه ومره، بحلوه ومره. لا طبعا كلام غير منضبط وغير صحيح. بحلوه ومره ازاي؟ احنا مره ما يلزمناش، ما فيش مانع نستفيد من حلوه، صح؟ انا استفيد من خبرات الامم وخبرات الدول، ابقى راجل واعي. لكن بحلوه ومره انت ما فهمتش، لا مؤاخذه، ما تجيش تنقل لنا هذا الفهم. انت منبهر، انت مسكين، انبهرت وجيت، فما تجيش تنقل لنا هذا الانبهار على انه هو الوسيله. لابد ان احنا نربي ابنائنا ونحط قدامنا عواصم. عواصم يعني يعني وسائل عصمه وحمايه. يعني ابن العربي له كتاب مشهور في 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 الفكر العقدي الاسلامي اسمه العواصم من القواصم، لان القواصم دي بتصيب عقيده الامه من القرن الاول. لما يطلع لك الخوارج يدوك شبهه، يطلع لك المعتزله ويدوك شبهه، يطلع لك الروافض ويدوك شبهه. انت لما تاخد هذه الشبهات وانت ما عندكش علم، انت عرضه انك تنقاد لها وتتاثر بيها. لكن لو جات لك هذه الشبهات وانت محصن بعلم صحيح، الشبهه لن تؤثر فيك بفضل الله، بفضل العلم الذي وهبك الله اياه. هو ده اللي انا عايز اقول. نستفيد من كل الدنيا، نستفيد من كل خبرات الدنيا، ما ناخدش الخبرات اللي عند الناس باعتبارها قوالب جامده، ولكن ناخدها باعتبارها آليات ممكن نستفيد منها وممكن ما نستفيدش منها، ممكن نستفيد منها بنسب معينة، دون أن ننسى أن لنا ثقافة مهمة وأن لنا دين وأننا شر. لأن بهذه الثقافة وبهذا الدين احنا سدنا على الأمم كلها. واحنا الأمة بتعيش حالة ضعف، الأمة بتعيش حالة ضعف، بس سبب الضعف ايه؟ مش ديننا. سبب الضعف ان احنا سبنا ديننا، ان احنا بعدنا عن ربنا فضعفنا. لما كنا قريبين كنا بنسود الدنيا. يبقى نتهم انفسنا، نتهم جهلنا وجهالتنا، ولا نتهم ديننا. طب لكي نزيل هذا الجهل والجهالة نحتاج الى ايه؟ الى وعي وتعليم وتبصر وبصيرة بدون احتكار. لان آفة من آفات المسلمين او الفكر حتى الشرعي الاسلامي، ان الولد من دول لما يقتنع بفكرة يتطرف في اسقاطها على الناس. ولهذا نجد في افكارنا من يكفر عموم المسلمين ظلما وعدوانا. يقول لك ما انت شايف في بدع، في منكرات، وفي شايف ان في بدع وفي منكرات، بس دول مش كفره، دول مسلمين عصاة، جهله، مفرطين، مضيعين، نتفق على هذا. وانا منهم وانت منهم، مش كده؟ لو هم كفره يبقى احنا كمان. ده اسمه تطرف في اسقاط الفكرة. الفكرة أصلها صحيح، لكن هو لما تطرف في إسقاطها ولهذا تجد هذا التطرف حتى في فهم النصوص الشرعية. المرجئ يقول لك من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة، زنى، سرق، صلى ما صلاش، صام ما صام، يعمل اللي هو ما بداله، هو مش قال لا إله إلا الله، هو في الجنة. تقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ أقول له صحيح. يقول لي خلاص ما تكلمش. أقول له الحديث صحيح بس هتكلم، أنت مش فاهم. حديث صحيح بس أنت مش فاهم. أبدأ أفهمه بقى اليقين، وأفهمه الصدق، وأفهمه الإخلاص، وأفهمه متممات ومكملات، إن في كمال. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيخش الإسلام بلا إله إلا الله، لكن يصل لأعلى الدرجات بإيه؟ بالعمل، بالإتقان، بالعلم، مش كده؟ وإلا لو خدنا كلامك يبقى اللي قال لا إله إلا الله زيه زي أبو بكر الصديق. كلامك مفاده كده، هو ده قال لا إله إلا الله وده قال لا إله إلا الله. خد بالك؟ عشان كده هم قالوا الكلام ده، قالوا إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. إيماننا زي إيه؟ إيمان جبريل وميكائيل. وبعضهم قال مش لازم تقولها بلسانك، يكفي إنك بقلبك فهمها. عشان كده قالوا إبليس سيد المؤمنين. مش إبليس كان بيقول ربي بما أغويتني؟ وقالوا فرعون مؤمن، مش فرعون قال فهو بيغرق. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. هو عارفه وربنا قال عنه. طبعا ده تطرف في إسقاط النص. معنى الكلام ده إن الناس كلها مؤمنين والناس كلها في الدرجات العليا من الجنة. يجي قبله واحد يقول لك إيه؟ لا ده الناس كلها كفرة. الناس كلها يقول لك من تركها فقد كفر، جاب الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى يقول لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله، يصل الرحم، يبر، يصل الوالدين، يحسن إلى الجار، يتعامل يترك المعاملات المحرمة، بس ترك الصلاة، يبقى إيه؟ يبقى كافر. برضو نقول للتاني، نقول لهذا أيضا إيه؟ أنت نعم جئت بحديث صحيح وجئت بقاعدة صحيحة، لكن ما أحسنت اسقطها. أهل السنة بقى نفهم منهجهم أنهم يأتوا بهذا النص مع هذا النص ويزنون النصوص بعضها أمام بعض ليخرجوا بالفهم المستقيم. هو دي آفتنا من الفهم السليم. الآفة عندنا أن احنا ما نفهمش فهم إيه؟ سليم. حتى في الدين، حتى لو ما فهمتش في الدين فهم سليم، هيبقى عندك نص صحيح بس أنت بإيه؟ بتحمله على غير محمله، بتسقطه على غير موقعه. ومن فعل هذا تطرف. وهو الخوارج الأولين خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوا عموم المسلمين وقالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. علي بن أبي طالب قال كلمة حق يراد بها باطل. إذا مش كل كلمة حق يراد بها الحق، إذا جاء بها صاحب هوى يسقطها على حسب هواه. لكي نرد صاحب الهوى ده عن هواه بأي شيء نرده؟ بالعلم. العلم هو الذي يرده. ما عنديش علم هيأثر علي، هيأثر فيه. وقد أنقذ، ولو ما انقذتش هبقى مش منقذ وأنا مش فاهم، يعني يمكن ربنا اللي عصمني، لكن أنا مش قادر أفهم برضه. لكن بالعلم الصحيح، بالعلم المنضبط. والعلم هنا لما نتكلم في عقيدة أهل السنة يبقى العلم في منهج أهل السنة. عشان كده احنا لما بنتكلم في قضية احنا ليه بنقول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، بفهم سلف الأمة. ليه قلنا بفهم سلف الأمة؟ أولا لأن سلف الأمة دول خير القرون، الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين الذين اتبعوهم بإحسان، دول إيه؟ أفضل قرون المسلمين، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. ثانيا لأن هؤلاء لم يختلفوا، ظلوا فترة ما فيش عندهم خلاف في مسائل الاعتقاد. لما ظهر الخلاف في زمنهم أو في آخر زمنهم أنكروه، أنكروه. لكن ظهر المخالفون لم يكونوا منهم. عشان كده لم تجد خارجيا من الصحابة، لا تجد رافضيا من الصحابة، لا تجد مرجيا أو مرجئا من الصحابة. الصحابة كانوا كلهم على الجد. لكن ممكن في زمن التابعين تجد، لكن تجد سادات التابعين اللي احنا نشير اليهم بالبن، نقول الحسن البصري، نقول سعيد بن المسيب، نقول عبد الله بن المبارك. هؤلاء الأعلام نبغوا بتمسكهم بمنهج الصحابة. عشان كده قلنا كتاب الله وسنة رسول الله بإيه؟ بفهم سلف الأمة، يعني بفهم الأمة قبل أن تختلف. فلما اختلفت الأمة لا يلزمنا هذه الاختلافات. تقول لي بقى أنا هاخد ده أو هاخد ده، أقول لك لا دي يلزمني ولا دي يلزمني. أنا يلزمني ما كانت الأمة مجمعة عليه، لأن فهم سلف الأمة قبل أن تختلف اسمه إجماع، والإجماع أصل من أصول الفقه، أصل من أصول الدين في التشريع. لأن أصول الدين تطلق ويراد بها العقيدة وتطلق ويراد بها الدين كله، فهو أصل من أصول تشريع الفقه. لأن احنا بنقول قرآن سنة إجماع، إجماع، والأمة لا تجمع على باطل ولا تجمع على ضلال. هنكتفي بهذا القدر ونجيب سريعا عن هذه الأسئلة. الناحية الثانية، أنا معيش النظارة يا ابني، ما هو الرد العلمي على رجل مش عارف إيه قال لا يقتل مسلم بكافر؟ قضية لا يقتل مسلم بكافر قضية صحيحة، قضية صحيحة، لكن لها إسقاطاتها الطبيعية في الفقه الإسلامي. يعني حتى لا نأخذها على أنها نص، هي مش نص، هي مش نص، لأن أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطينا نصوص خاصة بحالات، خاصة بحالات. لكن رب العزة سبحانه وتعالى جعل في التشريع الناس سواسية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من آذى معاهدا أو ذميا أو قتله، أو من أمن رجلا فقتله على دين فقتله. فالفقه الإسلامي بتجد فيه مدارس، في مدرسة يقول لك نعم، في مدرسة في الفقه الإسلامي يقول لك لا، المسلم لا يقتل بغير المسلم. يعني إيه لا يقتل؟ يعني خلاص يقتله لا، يقول لك لا، في ما هو دون القصاص من العقوبات، لأن العقوبات منها القصاص ومنها الدية. فقال لك لا، يلتزم هو عاقلته بالدية، لكن لا، في فقه إسلامي آخر قال لا، قال يقتل المسلم بغير المسلم إذا اعتدى. لأن أنا ممكن أقتل مسلم في ميدان المعركة، أقتل كافر في ميدان المعركة، طب دي تقودوني به؟ لا، ده أنا قتلت كافر محارب في الحرب، يعني في 73 اللي قتل إسرائيلي، نيجي نقول له تعالى أنت قتلت إسرائيلي، هنطبق غير القصاص ولا هو مفروض يقتل؟ فهنا لا، دي مسألة أخرى. لكن لما يكون معاهد، لما يكون دخل قال أنا عايز أدخل عندكم بعهد أمان، قلنا له تعالى اتفضل خش بعهد أمان، جيت تاني قتلته، داني ما اعتدتش عليه لوحده، ده انا اعتديت عليه واعتديت على الامه كلها، صح؟ لان احنا امننا الراجل ده، فلما امنناه، انا لما قتلته اعتديت على الامه. فلابد هنا ان قد تكون عقوبه وقد تكون مغلظه وقد تصل الى حد القصاص، ده اسمه فقه، ما اسموش نصوص. هل يجوز مداعبه الرجل لاهله بيده في يعني في موضع الولد في فترة الحيض، وما الدليل؟ هذه مسائل أنا لا أحب أن أدخل في تفصيلتها، لا أحب أن أدخل في تفصيلتها. ربنا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وفسرت وقدموا لأنفسكم بالقبلة والمداعبة ونحو هذا. وقبلها الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واحنا بنفتي ونرجح ان يجوز للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بما دون الجماع، يجوز للرجل ان يستمتع بمرأته في حال الحيض، بس ايه؟ لا يجامعها، خلاص، دي حدود تفصيليه. لكن يجي واحد يقول لي مش عارف تعمل ايه، تسوي ايه، هذا كلام من العيب اثارته في الناس، لانني اديت القاعده. تفصيلاتها عندك بقى، تفصيلاتها ايه عندك، لان حتى لا من الحياء ان انت تثير الكلام بهذه الصورة. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في العلاج بالقرآن؟ ده شغل السفه والجهالة. يجي اخ من الاخوة يقول لي أنا بعالج بالقرآن، وأنا ليه تحفظ على كلمة بعالج بالقرآن؟ إن المفروض إحنا لو كلام ده صحيح نعمل قسم في كلية الطب اسمه قسم العلاج بالقرآن، مش في كلية الطب علاج نفسي، نجعل قسم العلاج بالقرآن. القرآن ليس علاجا، أصل كلمة العلاج هي محاولة الاستشفاء. القرآن وصف بأنه شفاء، كمل بس، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وعلمنا الرقية، والصحابي الجليل رقى بفتحة الكتاب، كل هذا عندنا ايه؟ عندنا ثابت. لكن تيجي تقول لي انا عرفت ان في جني، يجي اخ من الاخوة اللي بيقرم يقول لك انا عرفت ان ودايما ايه تجد اخ بيقرأ قرآن واخت مريضة دايما كده ايه، وجوزها يروح يجيبه ولا اخوها يروح يجيبه، تعالى يا عم الشيخ، يقول لك اصلا اكتشفت ان عليها جن يهودي وجن نصراني وجن مش عارف لوندي. اقول له اكتشفت ازاي؟ يقول لي اتكلم، انا سالته. سالت مين؟ سالت الجني. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره صدقك وهو كذوب، صدقك وايه؟ وده ما كانش جني بينطق على لسان حد، ده كان متمثل في شخص. طب كيف وين استعنت به؟ بس كان احنا نهينا عن الاستعانة بالشياطين وبالجان، مش كده؟ يبقى انت وقعت في مشكلة خطيرة، ومشكلة الاستعانة به من دون الله، وبعدين تصديق ما ليس بمصدق ثم تبني عليه. ويجي واحد، انا مرة شفت اخ بيقول لي انا اسلم على ايديا 150,000 جني نصراني. تدى انت داعية اسلامي كبير في الجن، يقول لي كل شوية الاقي 5 6 7 اعرض عليهم الاسلام يسلمهم، اعرض عليهم الاسلام ويسلمهم. يعني ايه؟ طبعا كلام الرسول لم يدعه لنفسه. يا اخوانا ده الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما الجن سمع منه القرآن واسلمهم، الرسول ما عرفش، خدوا بالكم الحتة دي، الرسول ما عرفش لما نزل عليه القرآن يقص عليه هذه القصة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هو الرسول ما عرفش. نعم بعد ذلك، بعد نزول القرآن على الرسول، والرسول دي شخصية مختلفة عن كل حد بقى يا اخوان، رسول وحي السماء بيأتيه الوحي يخبره. ولهذا أنا أقول هذا كلام فاسد، وفتح هذا الباب إفساد للعقائد، إفساد للعقائد. إذا سألت فاسأل الله. احنا لسنا ضد الرقية الشرعية، الرقية الشرعية ثابتة، بس انت ما تبالغش بقى في المسائل وتجيب كلام من عندك وتقول لي الرقية الشرعية، الكلام اللي انت بتقوله ده من عندك مش من الرقية. التزم الرقية، وانت لو التزمت الرقية، وطبعا ما بتكفيهوش الرقية، ومن لا تكفيه الرقية فلا كفاه الله. ده انا عندي الرقية دي يا اخوانا، عشان كده لما يجي لي واحد يقول لي اصل الزوجة تعبانة ويا ريت تيجي، اعمل ايه يا ابني؟ انت تثق، انت مين اقرب لك مني؟ مين اقرب لك، انا ولا ربنا؟ اقولها لك كده على بلاطه، مين اقرب لك، انا الضعيف المسكين؟ يقول لي اصل انت انا عندك شويه علم، اصل انت هتقرا قران احسن مني. اقول له غير صحيح، ده ربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه. مين المضطر فينا، انا ولا انت؟ انا هروح لك نص ساعه ولا ساعه الان، عايز اقوم امشي، انما انت المضطر. دعوة من المستجابة هنا؟ دعوتك انت مش دعوتني. وبعدين ربنا قال فلا تزكوا انفسكم، لكن مصيبة الناس بتحب دايما تبحث عن الشيء الغير المنضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك انها رقية، اللي هي ايه؟ الفاتحة. مين فينا ما يحفظش الفاتحة؟ اذا كنت ما تحفظش الفاتحة هنعلمها لك. تكفي؟ تكفي والله تكفي، بس انت ايه، اعتقد انها تكفي، اعتقد انت انها تكفي، هتكفيك باذن الله عز وجل، الجأ الى الله. لكن هذا الكلام، والسائل جاي هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في المعالجة بالقرآن؟ يبقى انت افترضت فيك انك بتتعامل مع جني، وبعدين بتقول انه مسلم، او انا خليته اسلم وبعدين هستعين بيه. استعين بيه في ايه؟ واحنا لو كان يجوز الاستعانه بالجن المسلم يا اخواننا كنا ايه في ضعفنا ده كنا عرفنا نخلص بقى على اليهود نبعت لهم جن مسلم يفجر نفسه هناك عشان يجي يدوروا على اشلاء ما يلاقوش اشلاء. طبعا كلام في غايه الفساد, وده من ضعف العقائد, من ضعف العقائد عند المسلمين. ارجع تاني اقول العلم, ارجع تاني اقول ايه اللي بيروج الاشياء دي. ما هو الكلام ده فيه حق, ما هوش كله باطل, بس هو ما اكتفاش بالحق وانما تجاوز الحق لما هو وراء الحق, واللي وراء الحق احنا مش شايفينه. انا اقدر اقول ده جني شايفه واعرفه مسلم ولا كل ده ما شوفوه, ما عنديش آلية انني اضبط الكلام ده, ما عنديش آلية انني اضبط الكلام ده. ولهذا انا اقول لا اقف عند حد ما ثبت بالنص. انا ليا مقالة مشهورة ممكن تجدها على الانترنت عن الرقية الشرعية, وقلت ان في حاجة اسمها رقية عادية جايزة لا بأس, في رقية عادية جائزة, لكن في رقية شركية تدعو بكلام شركي, وفي رقية بدعية تدخل بها فين؟ في البدعة. احنا عايزين ناخد الشرعي ولا بأس ان احنا ناخد العادي, العادي اللي هو المباح, واخد بالك؟ انت عارف الرقية العادية زي ايه؟ والله انا سخن وتعبان اقول لك روح خد ليمونة, مش هقول لك اسبرينة, خد ليمونة مع كوباية شاي دافية ولف نفسك ونام هتقوم كويس ان شاء الله. تروح تاخد الكوباية الشاي بالليمونة وتلف نفسك وتنام لك 3 4 5 ساعات تقوم تلاقي نفسك بقيت كويس. انا كده ايه اديتك علاج اهو, بس علاج مجرب, علاج بسيط, سميه علاج شعبي, سميه علاج بسيط. هذا من العادي, من العادي اللي ممكن الطب لا يخالفه, الطب لا يخالفه. لكن اجي اقول شرعي يبقى هنسب للشرع, يبقى لو بدي أضبط الكلام اللي هنسيبه للشرع ده صحيح ولا غير صحيح, صحيح ولا فاسد. حضرتك كنت عايز تقول لي حاجه؟ لا ما احنا مش عايزين, احنا مش عايزين, ما هو طبعا انا بحب اسمع اي كلام, اي كلام. اولا مش انا اللي بقول في شيطان, مش انا اللي بقول في شيطان, ولكن ربنا في القران ذكر الشيطان وذكر ان الشيطان ياتي يوم القيامه ليحاج الكافرين في جهنم. فهنا اما ان اصدق ربي واصدق كتاب ربي, واما اني لا اصدقه. لكن انا مش انا اللي جيت بنظريه ان الشيطان موجود. لو انا اللي جيت تقول لي اثبت لي, مش كده؟ لما انت حضرتك تجيب لي تدعي دعوة هقول لك اثبت لي, لكن مش انا اللي بدعي ولا انت اللي بتدعي, مش انا اللي بدعي ولا انت اللي بتدعي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشيطان وذكر ابليس وذكر وسوسته لادم وذكر اخراجه من الجنة. كل هذا اما ان نصدقه واما ان نكذب به واما ان نؤوله تأويلا يخرجه عن معناه, وهذا طبعا مرفوض لان كلام القرآن كلام عربي مبين, كلام عربي مبين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباح ضابط مهم جدا. السؤال ده بعض الناس بتعتقد ان ضابط المباح ما يوافق النص, لا غير صحيح. ضابط المباح ما لا يخالف الشرع. ناخد بالنا الفرق ايه؟ الموافقة اضيق من عدم المخالفة. الموافقة ان انا ابقى زيك, دي مسألة قد تكون أضيق شوي, قد تكون أضيق شوي. لكن لما يجي مثلا ننظم قوانين المرور, قوانين المرور ديت, قوانين المرور من أولها من ألفها لياءها تنظيم مصلحي اللي يحط القوانين ديت ناس بتفهم, ناس عندها خبرات في المرور وفي العربيات وفي الطرق, مش كده؟ ويطلعوا لنا لوائح وقوانين. هذه اللوائح والقوانين ما فيش واحد يقول لي أصلها مش موافقة للنص الشرعي, مش هتلاقي هنا موافقة للنص. لكن يكفي انها ايه؟ لا تخالف النص. خدت بالك بقى من الفرق؟ يبقى لا تخالف النص دي دائرة اوسع, دائرة اوسع, ودائرة العفو او المباح او المسكوت عنه في شرعنا واسعة جدا, واسعة جدا. ودي الدائرة اللي بنحكم بها بقى في السياسة والاقتصاد وفي الامور كثيرة. طبعا مع ان الشرع احيانا بيتدخل في هذه المسائل بس بتدخل بأطر عامة وأصول، وأصول عامة دون تفصيلات، التفصيلات بتترك لاجتهادات الأمة في كل زمان ومكان. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.